الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة سورة الأنفال، وتسمى بسورة بدر لأن الله عز وجل ذكر فيها ما يتعلق بأحداث غزوة بدر، وهي غزوة عظيمة كانت في 17 من رمضان. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على غير موعد، كانت همتهم أن يتلقوا عير أبي سفيان، فشاء الله عز وجل القتال مع مودتهم للسلامة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وكان عددهم 319 وفي رواية 14 بعدة أصحاب طالوت، ومع ذلك نصرهم الله نصرا مؤزرا سمعت به العرب ورهبت منه القبائل المناوئة والمخالفة، حيث قتل 70 من صناديد قريش وأسر 70. يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. اختلفوا في عود العبارة في هذا الموطن، ومن معانيها بأن الله ناصرك ومؤيدك وحافظك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ستنصر لا يعجزه شيء، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون للقتال طامعون في القافلة. وهذا من الأمور التي لا يذم صاحبها، لأن القتال شديد على النفس والسلام لا يعدلها شيء، ولكن كان حالهم إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم شيء عجيب من الرقة والتواضع والشفقة والإحسان، فإذا لقوا الأعداء لقوا منهم بأسا شديدا يغضبون لله، ولذلك نصرهم الله وأعزهم الله، فصلح حالهم مع أبنائهم مع زوجاتهم مع جيرانهم مع أخوانهم بسبب تواضعهم وعملهم بعلمهم والإحسان إلى غيرهم، واشتدت شوكتهم على أعدائهم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة مع أن الرحمة مطلوبة، لكن هناك مواطن لابد فيها من الغلظة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رحيم ورحمة للعالمين، ومع ذلك كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أن فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. شجعهم يحرضهم، وهذا من أسباب تأليف الجند وتحضيض الجند على القتال، بخلاف القادة في الأزمنة المتأخرة ربما تجد منهم فظاظة على من تحتهم فلذلك يفتئتون عليه ويخرجون عن طوعه ويتذمرون منه وتضيق صدورهم من تصرفاته. بينما التحريض والترغيب والتحضيض هذه من الهدي النبوي. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فتيان شجاعة وشباب صحة وإقدام. ربما الفتيان يختلفون عن المشيخة، المشيخة يحسبون حساب لكل حركة يقومون بها، أما الفتيان لا يبالون، تجد عنده إقدام والمشيخة يعلمون أن الرايات إذا سقطت سقط الجيش، لأن من أسباب ثبات الجيش بقاء الراية مرفوعة، ولذلك كانوا يقتتلون على الرايات، لأن بقاء الراية مرفوعة دليل على ثبات القيادة، دليل على أن النصر ما زال بيد الجيش، دليل على أن الأمور مرتبة، وإذا حزبهم شيء رجعوا إلى ذلك المكان. أما إذا سقطت الراية ما يدري بعضهم ما الذي حدث، وما يدرون ما حال الناس، ولذلك الرايات من المهمات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له راية ولواء يحملهما، وجعفر بن أبي طالب يذكرون في قصته لما ضربت يمينه أخذ الراية بشماله، لما ضربت شماله وضع الراية بين فخذيه، وما زالت الراية مرفوعة حتى جاء بعض المسلمين وأخذها من بين فخذيه ورفعها. الراية مهمة. فلما فتح الله عليهم قال المشيخ: كنا ردءا لكم، يعني نحن نحوطكم، نحن نناصركم، لو انهزمتم لفئتم إلينا وسلمتم، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، يعني أخذوا بالقول الأول: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فاجتهد في هذه المعركة قبل أن ينزل الوحي، فنزل الوحي بعد ذلك بكيفية تقسيم الغنيمة والنفل بين المسلمين، ومع ذلك هو مأجور في اجتهاده، ولا يقر على خطأ، والله المستعان. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، ولا ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد إلا جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقال لهم حين كانوا يعبرون النخل: لو تركتم أرى ذلك لا يضره، فتركوا، فلم يكن في النخل عند ذلك ثمر، فقالوا: أنت قلت يا رسول الله كذا وكذا، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهكذا اجتهد في أخذ الفداء من الأسارى، فأنزل الله الوحي بما كان من سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء أبي بكر، ثم عفى الله وأقرهم الله على ذلك الأمر. وكم هي الأحداث والأحوال والأقوال والأفعال التي هذا سبيلها. إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. صحيح الرجال وكلهم ثقات، جاء عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق وهب بن بقية. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيه تجهيز الجيوش بالعدد والعدد، فلا بد من إعداد الجيش وإعداد عدة الجيش، والقوة الرمي كانت في ذلك الأزمنة السهام وما في بابها، لأن الخصم يكون بعيد منك تستطيع أن ترميه وتصيب منه مع السلامة، أما المسايفة شديدة وقد تصاب بالجراحات. والآن القوة في الدبابات والمدفعية وهكذا الطيران وما في بابه من الصواريخ والراجمات، فالقوة الرمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تجهيز الجيوش حتى في زمن السلم، لابد من إعداد الجيوش المسلمة، لأن الكفار إذا علموا بقوة الجيش المسلم رهبوا وخاهوا وجبنوا، وإذا علموا ضعفا في المسلمين لا يعلون فيهم إلا ولا ذمة ولا يرحمون منهم صغيرا ولا كبيرا. قال الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي سمام بن الشفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، يعني كرر هذا عليهم ليبين لهم عظيم شأن استخدام الجند للأسلحة القتالية التي تكون عن بعد. ولو أن قادة الجيوش يأخذون بهذه الآداب وبهذا الهدي النبوي لانتصروا وأعزهم الله ومكنهم الله، لكن يأخذون الذكي من الجيش يأخذ دوره في روسيا، يرجع بفكر مخالف لشريعة الله، يأخذون آخر يأخذ دوره في أمريكا يرجع جاسوس للأمريكيين، ويأخذون آخر يأخذ دوره في فرنسا، ما هناك أكاديميات إلا في بلاد الكفار، لماذا لا نأخذ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الباب العسكري كما نأخذ عنه في الباب العقدي كما نأخذ عنه في الباب العبادي كما نأخذ عنه في باب المعاملات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر حياته بعد هجرته في الجهاد في الخطط العسكرية، انتصر في مواطن كثر فيها الكفار، انتصر في أوقات شديدة، سلم في معارك عظيمة فتدرس مثل معركة بدر، ويستفيد منها القوة العسكرية في كيفية القتال واللجوء إلى الله، الاعتماد عليه، وأن النصر ليس بالكثرة، وأن النصر من عند الله، إلى غير ذلك مما فيه، والاهتمام برأي المشيخة، والاهتمام بشجاعة الشباب. هكذا يكون الجيش، لا يخلو من مشيخة ولا يخلو من شباب، وكل له منزلته العظيمة وفائدته الجسيمة. وهكذا يستفاد من مثل غزوة أحد، كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم المكان، وقبل ذلك كيف كان يريد عدم الخروج، وكيف اختار مكان الرماة، ومتى انقلبت المعركة على المسلمين حيث تركوا المكان وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين جاء خالد بن الوليد وأتاهم، هزموا بعد ذلك، وهكذا في غزوة الأحزاب أخذ الحيطة والحذر والخنادق. الآن أغلب الناس على الخنادق. من أعظم ما نصر الله به أهل السنة في دماج بعد توفيق الله وإعانة الله ونصر الله ما جعله من الخنادق يسلم فيها المقاتل من رشقات المدفعية ومن ضربات الرصاص، لأنه إذا عمل أبنية الأبنية يوشك أن تهدم، لا سيما مع قوة دفع الأسلحة الحديثة. ولو تأملتم الآن ما يقع بين روسيا وأوكرانيا تجدون الخنادق في كل ساحل القتال. وانظروا هذا الأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، خندق حول المدينة وسلم الله أهل المدينة بذلك الخندق حتى جاء نصر الله وصدهم عن المدينة بالريح. وهكذا استغلال المناخ في الحرب، فالأيام الباردة يختلف فيها القتال عن الأيام الحارة، والبلدان تختلف. فما من معركة من المعارك التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيها من السياسة العظيمة التي ينتصر بها جيش الإسلام. وهكذا ما لحق ما كان يقع في الغزوات من عفو النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا القيام بقتل من يستحق القتل كابن خطل ولو وجدتموه معلق بأسطار الكعبة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنها حياة السعادة، ومن أراد السعادة فليسلك تلك الحياة، سواء السعادة العقدية أو السعادة العلمية أو السعادة العملية أو السعادة القتالية أو السعادة الملكية في جميع جوانبها. والله ما لحق الناس ما لحقهم إلا حين ضيعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمدوا على شجاعتهم فهزموا، اعتمدوا على أسلحتهم فهزموا، اعتمدوا على كثرتهم فهزموا. ولو سلكوا مسلك نبيهم واعتمدوا على ربهم وأحسنوا التوكل عليه مع فعلهم للأسباب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر بين درعين، لا نصروا ومكنوا وأعزوا، كان يريد العزة، فلله العزة جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.